أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس بأن الفضول طارة يبيع لنفسه وأخرى يبيع للمالك، وإذا باع للمالك طارة يكون مسبوقا هذا البيع وهذه المعاملة بنهي المالك، وأخرى لا يكون منهي مسبوقا بنهي المالك وردع المالك. فبناء عليه صور المسألة التي أشرنا بالأمس إليها ثلاث صور، وهذه الصور هي الصور الأساس في الحقيقة. إذن فضولي طارة يبيع لنفسه وأخرى يبيع لنفس المالك، وإذا باع للمالك فطارة يكون منهيا عن البيع، وأخرى ماذا؟ وأخرى لا، ليس منهيا عن البيع، لم يعني هذا التعامل طارة يكون مسبوقا بردع ونهي، وأخرى لا يكون مسبوق. ستقولي يعني إذا مو مسبوق يعني ماذا؟ يعني راضي. لا لا لا، وهذا الفرق. إذن المسائل الثلاث، فالكلام في المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث، وبحسب تعبير الشيخ الأعظم علينا الرحمة، وهي المسألة المتيقنة من الفضول. المسألة المتيقنة من الفضول بمعنى يعني هي القدر المتيقن من الفضول بحيث في طرحها بين الفقهاء، في بحثها، في الحديث عنها، في القول بصحتها، بناء على ما سيأتي من أن المشهور ذهب إلى الصحة. فإذا هي حينما نتحدث عن الفضول أو المعاملة الفضولية بعبارة أخرى، فالقدر المتيقن من الحديث هي هذه المسألة، هذه الصورة، أن يقدم المتعامل من دون أن يكون مسبوقا بردع أو نهي من الأصيل، بغض النظر عن نوع المعاملة التي يتصور فيها الفضولية كما سيأتي. ولكن القدر المتيقن في البيع، محل الحديث والكلام أين؟ في البيع فعلا، وإن كان سيأتي نحن وسنشير بأن هذه المسائل في الحقيقة تختص في البيع أو تتعداه إلى بعض العقود، بل إلى بعض الإيقاعات، هذا سيأتي مفصل. فمن الآن وصاعدا كلامنا في المسألة الأولى، وهو يطرحها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بنحو ترتيبي بناء على أن هي الأصل الأساس هذه الصورة وهذه المسألة، أو هي القدر المتيقن بحسب تعبيره من بحث المعاملة الفضولية. ثم ننتقل بالكلام إلى ماذا؟ ننتقل بالكلام إلى المسألة الثانية، لو كانت المعاملة مسبوقة بردع ونهي. ثم بعد ذلك ننتقل بالكلام فيما لو باع أو تعامل هذا الفضولي لنفسه لا للمالك أو لا للأصيل. صبحكم الله بالخير. جيد. الكلام في المسألة الأولى بدوا أن المسألة اتفاقية، الأقوال في المسألة في الحقيقة الأمر بحسب طرح المسألة يدور بين قولين لا ثالث لهما. القول الأول أن المعاملة باطل، أن المعاملة باطل، وسبب بطلانها ما سيأتي الحديث عنه مفصلا، أن حينما صدرت لم تكن مستجمعة لشرائط الصحة، ومنها إذن وإجازة ورضا الأصل. وبناء عليه قالوا ما دامت وقعت فاسدة فأي رضا لاحق أو أي إجازة لاحقة لا تقدم ولا تؤخر. فإذا ما وقع فاسدا لا يمكن أن ينقلب صحيحا، من وقع باطلا لا يمكن أن ينقلب إلى ماذا؟ إلى صحيح. هذا القول وهو قول الأقل في الحقيقة، قول الأقل. القول الثاني وهو القول الذي ذهب إلى ماذا؟ إلى صحة هذه المعاملة، إلى صحة هذه المعاملة بأي معنى؟ إلى صحة هذه المعاملة بشرط كما أشرنا بالأمس، إذا لحقها الرضا وتعقبها الرضا ولحقتها وتعقبتها الإجازة. فإذا رضي المالك بعد صدورها ووقوعها، رضي بها، أجازها، أمضاها، ما شئتم فعبروا، فقالوا حينئذ بماذا؟ بصحة هكذا معاملة. هذا القول من أصحابه وأربابه؟ هذا القول القدر المتيقن منه أنه عليه مشهور المتقدمين والمتأخرين أيضا، بل أكثر من ذلك، بل بعض المتأخرين كالعلامة ادعى بأن المسألة إجماعية، ادعى بأن المسألة إجماعية، طارة بحسب ظاهر عبارته بحسب تعبير الشيخ، وأخرى لا، نص قال عندنا. جيد، هذا القول الثاني. وإن نص قال ولكن هناك قول بعدم الصحة والمطلق. فلذلك بعد أن يستعرض الشيخ القولين في المسألة ينتقل بالحديث مباشرة إلى الأدلة التي استدل بها على الصحة. الأدلة التي استدل بها على الصحة ذكر مجموعة أدلة. أولا قال تمسكا بعمومات أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، هذا عقد مستجمع للشرائع، فتشمله آية أوفوا بالعقود الدالة على الصحة وعلى ماذا؟ وعلى اللزوم أيضا، وأن أي تجاوز وتلكب وعدم الالتزام إنما هو خروج عن الأمر الإلهي بالوفاء بالمضمون العقد. الآية الثانية وهي آية أحل الله البيع، فهو بيع مستجمع للشرائع، المفروض أنه على مستوى العوضين كل الشرائع متحققة، على مستوى المتعاقدين كل الشرائع متحققة، فقط وفقط أن رضا المالك لم يكن متقدما على العقد، ولم يكن مقارنا للعقد، وإنما ماذا كان رضا؟ كان متأخر. جيد، فحينئذ قوله تعالى أحل الله البيع أو هو العقود يشمله أو لا يشمله؟ يشمله. يبقى البعض قال بأن عدم في الحقيقة إذن المالك السابق، عدم إذن المالك السابق بهكذا معاملة، هذا ألا يستوجب سلب اسم العقد عن اسم البيع عن؟ الجواب لا، لا يستوجب. يعني إذا لم تكن هكذا معاملة، هكذا بيع مسبوق بإذن وبرضا من المالك، هذا يصح سلب اسم البيع عنه حتى نقول لا تشمله آية أحل الله البيع، يصح سلب اسم العقد عنه حتى نقول أيضا لا تشمله آية أوفوا بالعقود، في مقام الإجابة لا. في الحقيقة عدم الرضا المتقدم أو الإجازة المتقدمة في الحقيقة لا يسلب اسم العقد عنه أو اسم البيع عنه. غاد ما في الأمر نحن نقول ترتب الأثر على هكذا معاملة، على هكذا عقد، وهو النقل والانتقال منوط بماذا؟ منوط ومربوط ومتوقف بإذن ورضا وإجازة المالك. فإذا أجاز المالك نبني على الشيء مقتضاه ويترتب عليه الأثر وهو النقل والانتقال. يبقى الكلام هذا أن الإذن السابق شرط أو ليس بشرط. الإذن السابق شرط أو ليس بشرط. طيب لا نقول أن عمومات الأدلة ماذا تقول؟ عمومات الأدلة القدر المتيقن منها تقول أنه في الحقيقة المعاملة التي صدرت ولم يكن المالك راض بها هذه لا شك لا يشملها أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة. ولكن المعاملة التي سبقها أو سبقها الرضا لا شك بأن هذه يترتب عليها الأثر. يبقى المعاملة التي لحقها الرضا أو لحقتها الإجازة وهو محل كلامنا، هذه في الحقيقة خارجة عن أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لو تنزلنا وقلنا بأنه نشك في خروجها، قالوا إذا كنا نشك في خروجها بركة الإطلاق في المقام إطلاق الدليل أو عموم الدليل يشمل هذه الصورة، وهي صورة العقد الذي يكون الرضا أو الإجازة به من طرف المالك متأخرة وليست متقدمة. فإذا كان يشملها فنبني على الشيء مقتضاه ونرتب على ذلك الأثر. هناك كلام للمرحوم الشهيد الأول في غاية المرام، يقول هذه أن تقولوا بأنه عقد صدر عن أهله ووقع في محله هذه مصادرة، لأن البعض ماذا صاغ استشهد بهذه القاعدة أنه عقد صدر عن أهله ووقع في محله، فيعني يريد أن يقول قصد ويترتب عليه أثره. الشهيد في غاية المرام حينما تعرض لهذه القاعدة قال هذه مصادرة على المطلوب، يعني بعبارة أخرى يعني أول الكلام، أول الكلام أن تقول عقد صدر من أهله، فإذا وقع في محل صدر عن أهله بل على الرأس والعين، ولكن ثبت لي بأن هذا عقد صدر عن أهله. فشكك في انطباق هذه القاعدة على المورد. شيخ المصنف يشكل على الشهيد، يقول شيخنا الشهيد لماذا تشكل في المقام وتقول بأنه أول الكلام؟ أنا أسألك سؤال، أليست المعاملة المتحققة في البيع مستجمعة لشرائط العوضين كاملة؟ يقول بل صحيح، يعني كل الأمور التي ترتبط بالعوضين متحققة شرعا. ننتقل بالكلام إلى شرائط العوض. إذا شرائط المتعاقدين، أليست شرائط المتعاقدين بحسب الفرض كلها متحققة في المقام؟ بل فقط وفقط عندنا ماذا؟ عندنا الرضا أو الإذن. خب وقع الكلام أن الإذن المعتبر هو الإذن المتقدم أو الأعم من المتقدم والمتأخر، وهنا صدر الإذن المتأخر، فأليس عقد صدر من أهله؟ يعني صدر من أهله يعني مستجمعا للشرائط، فوقع في محله فترتب عليه أثر. أي ضير في هذا الكلام؟ كلام في محله وفي منطقة في منتهى المتانة. فقولك شيخنا الشهيد بأن هذا مصادر على المطلوب هذا منك غريب. قال إلا أن يكون مراد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه هذا نوع مصادرة أنه عقد صدر من أهله بالنسبة إلى العاقد بما هو عاقد. هذا أول الكلام، أنه عقد صدر من من أهل أنه عقد صدر من أهل، هذا أول الكلام. ولذلك قال إذا كان مراده العاقد نقبل، أما إذا كان مراده نفس العاقد لا، هذا الكلام ليس مقبولا. إذن العمومات صناعيا ثبتت بأن معاملة الفضول إلى حد الآن معاملة تامة، ويمكن أن نصنف الأدلة التي استدل فيها على قول المشهور وصحة المعاملة الفضولية إلى قسمين. القسم الأول وهي ما أشرت إليه، عمومات الأدلة بالبيان الذي تقدم. القسم الثاني وهي الأدلة الخاصة، الروايات الخاصة الواردة في الحقيقة في الفضول بما هو فضولي. نستقرئ هذه الأدلة الخاصة دليلا دليلا. طبعا أما موضوع هذا نتكلم عن الأدلة اللفظية، أما إذا رجعنا إلى الأدلة اللبية واعتبرنا الإجماع الذي ادعاه العلامة رحمة الله تعالى عليه متحقق، فهذا يصبح عندنا دليل ثالث في البيان. أن يكون إذا نحن والأدلة اللفظية، كل الأدلة اللفظية تنقسم إلى قسمين، إلى العمومات بالتي أشرنا إليها وإلى الأدلة الخاصة. في الأدلة الخاصة اليوم الكلام في الرواية الأولى، وهي الرواية المشهورة والمعروفة في قضية التي أشرنا إليها سابقا في بداية الحديث، وهي صحيحة عروة البارقي. اتفاقا الرواية من حيث السند لا غبار عليها، ومن حيث الدلالة المشهور قال أيضا لا غبار عليها، ولكن الشيخ بناء على المبنى الذي تقدم بالأمس وقلت سيتكرر ونستشهد به يدغدغ في دلالتها من هذه الناحية، ونعتبر أن هذا في الحقيقة عروة حينما أقدم على ما أقدم كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرضى بماذا؟ يرضى بما فعله. فإذا إذا كان الأصيل راضا فبحثنا بأن هذه تخرج عن كونها معاملة فضولية. فإذا قبلنا هذا الشيء فحينئذ لا تصلح رواية عروة لأن تكون دليلا على ماذا؟ على صحة المعاملة الفضولية، تكون أجنبية عما نحن فيه، لأن كلامنا أين؟ دع عنك المشهور، نحن في قبال المشهور، يعني الشيخ ومن تبنى هذه النظرية أنه في الفضول الذي باع مال غيره وغيره لم يردعه سابقا ولم يكن راضيا واقعا، ثم بعد ذلك ماذا؟ رضي بالمعاملة. كلامنا هنا جيد، فحينئذ معاملة عروة صحيحة عروة لا تكون شامل المقام. خلاصة الكلام، الكلام في رواية عروة جدا سهل، ما في أي تعقيد يعني في الاستدلال. عروة انتدبه النبي، كلفه بقضية بسيطة، أعطاه دينار وقال اذهب إلى السوق واشتري لنا بها شاة، عبر عنها بماذا؟ بالأضحية. بس الأضحية عم إلا في أضحية الحج يعني، والأضحية تعلمون أن الشاة التي تذبح عادة في مواسم الأعياد أو في غيرها تضحى من باب أنه دم يراق، من باب الاستحباب، إن لم يكن نادر، إن لم يكن عاهد، إن لم يكن شيء في الذمة، فمستحب للإنسان على كل حال أن يضحي، أن يفدي، عبر. فخرج عروة للسوق واشترى بالدرهم بالدينار شاتا، مو شرط واحد. ثم في طريق عودته باع شاة من الشاتين، لأنه حاجة النبي يريد شاة مو شاتة، فباع شاة بدينار، ثم رجع للنبي يحمل بيده بيد دينار وبيد الآخر يجر ماذا؟ الشاة، فسلمهم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ بارك الله بصفقة يمينك يا عروة ونعم الوكيل أنت. حقيقة بده وكل هذا الباب ماذا؟ أرسل حكيما ولا توصي. إذن عندنا مطلوب أن الإنسان خصوصا في القضايا العادية فضلا عن قضايا الخطيرة، إذا لم تتوكل شخص بشيء أو تنتدب شخص لشيء أو تكلف شخص بشيء، مو أن يكون هكذا كرف التعبير جماعة العراقيين، لا، يكون الإنسان يستندي، يعني يختار الحكيم، يختار الإنسان الذي أهل ومحل. وبعد أنت ما توصي من تعب روحك، أما في أشخاص ما تتكلف القضية كل شوي يجعلك ها شنو أقول، ها شنو أسرى، ها شنو أسوي، ها شي قال، ها شي قال، يعني دافك يقول أنا أشتغلها بنفسي عم ما أريد أشتغلها. كثير من الحالات حتى مع أولادك بعض الأحيان تبتلى بهالقضية. فشاهد محل الشاهد في الرواية أي محل الشاهد؟ طبعا الرواية إذا أردنا أن نشير بدقة بحسب الظاهر عروة في مكانين تجاوز. المكان الأول أعطاه دينار لأن يشتري شاة، فاشترى شاتين، فإذا تجاوز الشيء الذي وكل به، فإذا إذا تجاوز فهو فضولي. أقل فضولي في ماذا؟ في شراء الشاة الثانية. الشيء الثاني حينما عاد، أخي أليس ألين يشتري؟ اشترى شاتين بدينار، فهذا الشاتان للنبي صلى الله عليه وسلم، قام وباع الشاتان بدينار، فهنا هذا بيعه، أليس تصرف في مال الغير؟ هسه قبلنا. لذلك هنا أريد أن أؤكد، الفقهاء ماذا صنعوا؟ اعتبروا الشق الثاني من رواية عروة البارقي هو محل الشاهد، هو محل الشاهد، وفيه الذي يعني التجاوز من قبل عروة واضح أنه تصرف في مال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون ماذا؟ من دون أي تحويل بشكل أو بآخر، بعد واضح. أما في الشق الأول لا، بالآخرة انتدبه ووكله لأجل أن يشتري شاة، وخرج لأجل أن يشتري شاة، فماذا؟ واشترى شاتين لا شاة. هسه قول تجاوز شيئا ما في أصل العمل أو لا؟ والله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني هذا الدينار أنت بعد اشتري فيه ماذا؟ شاة بمعنى الجنس، بغض النظر عن العدد الذي قدر المتيقن يتحقق الكل الطبيعي بماذا؟ بفرد منه. أما إذا فردين ثلاثة هذا كأنه توكيل فيه متحقق بغض النظر. لذلك في الشق الأول في مجال للدغدغة في الفضولية، ولذلك دغدغ بعض الفقهاء. أذا في الشق الثاني لا مجال للدغدغة، فقالوا إذا تجاوز تجاوز، ومع ذلك ماذا؟ عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال بارك الله بصفقة يمينك، فبارك الله بصفقة يمينك. إذا يعني كان إمضاء النبي للمعاملة بعد صدورها، فهذا الإمضاء بعد الصدور وبعد الوقوع مصحح، وهذا اللي نستدل به. ولو كانت المعاملة باطلة أو الإجازة اللاحقة لا تنفع ولا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشرع، هذا المعصوم، هذا المعلم، هذا المبين. ولذلك اعتبرت الرواية دليل في الحقيقة على صحة المعاملة الفضولية. هذا خلاصة الكلام في أصل الاستدلال. أما الأخذ والرد والتدقيق سيأتي في الشق الثاني من الحديث. لذا قال إذن الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، مسألة الأولى من مسائل الثلاث، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي. هذا هو العقل المتيقى من عقل الفضولي بحثا وأخذا وردا ومناقشة. صح. والمشهور الأقوال فيه والمشهور الصحة بل أكثر في التذكرة نسبه إلى علمائنا طارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله ماذا عندنا، إلا أنه ذكر عقيب ذلك يعني بعد أن قال عندنا أن لنا فيه قولا بالمطلق، وسيأتي من قال بالمطلق من المتأخرين. وفي غاية المراد للشهيد عليه الرحمة حكى الصحة عن العماني، صحة المعاملة الفضولية هذه، والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية وسلام والحلبي أبي الصلاح والقاضي بن البراج وابن حمزة في الوسيلة، وحكي عن إسكافي من متقدمي المتقدمين، واستقر عليه رأي من تأخر يعني عامة المتأخرين إلا عدم فخر الدين فخر المحققين وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي مقدس الأردبيلي الشيخ أحمد والسيد الدامان، وبعض متأخري المحدثين إشارة لصاحب الحدائق من حقق البحرين. طيب تمت. إذن مشهور المتقدمين والشهرة العظيمة لدى المتأخرين فضلا عن دعوة الإجماع التي ادعاها صريحة طارة العلام وأخرى ظاهرة. إذن طيب الدليل لعموم هذا لعموم يتعرض لأدلة الصحة، شرع بالأدلة الصحة، وقلنا الطائفة الأولى هي عمومات الأدلة. قال لعموم أدلة البيع حل الله البيع والعقود أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال لأن خلوه أي خلو البيع هذا أو العقد هذا أو التجارة هذه عن إذن المالك لا يوجب. إن قلت إلى هنا لاحظ لأن خلوه عن إذن المالك، هنا أنه يقول إن قلت بأن هذا ليس فيه إذن من المالك، لم يتقدمه إذن من المالك، لم يسبق إذن من المالك، فإذا في الحقيقة ليس عقدا، ليس فيه تخويل وتوكيل من المالك فليس عقدا. يجيب إن قلت قلت خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عن، يبقى بيع يبقى عقد. وأما اشتراط ترتب الأثر على هكذا عقد وهو النقل والانتقال وتوقف بل وتوقف، إذن اشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه على الرضا أيضا لا مجال ماذا لإنكاره. فلم يبقى الكلام إلا في اشتراط، إذن لا بد من إذن، فيبقى الكلام أنه هل يشترط الإذن السابق أو لا يشترط. فلم يبقى الكلام إلا في اشتراط صدق الإذن، وحيث لا دليل عليه يعني لا دليل على اشتراط الإذن السابق، فمقتضى الإطلاقات إذن ماذا إطلاقات الأدلة، أوفوا أحل الله البيع إلا أن تكون، قال مقتضى الإطلاقات عدم اشتراط تقدمه، ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد. خرج منه من هذه العاري عن الإذن السابق والإجازة اللاحقة، قال خرج عن أوف بالعقود وأحل الله البيع ماذا العقد الذي ليس فيه إذن مسبق ولا إجازة لاحقة، زين، ولم يعلم خروج ماذا ما فقد الإذن ولحقه الإجازة. فإذا لم يعلم مشكوك يبقى تتمسك بعموم العام، لا عموم العام، لأن عموم هو داخل في العام بلا شك ولا ريب. المتيقن الذي خرج من تحت العام الذي لم يسبقه إذن ولم تلحقه إجازة، طب هذا نشك خبز نشك لا دليل على خروجه يبقى تحت عموم العام، خروجه تحت العام المطلق هو الذي يحتاج إلى دليل. فإذا هذه مقتضى الإطلاق. وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم، استدلال الأعلام بماذا؟ بأنه عقد صدر عن أهله في محله أو وقع في محله، هذا معنى كلامهم. قال فما ذكره في غاية المراد الشهيد الأول من أن هذا من باب المصادرات، لأن أول كلام لم أتحقق وجهه يقول. لماذا لا أتحقق وجهه؟ يعني لم نرى له وجه. لماذا؟ قال لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث إنه عاقل لا كلام فيه، وكذا كون المبيع قابلا للبيع لا كلام فيه. فإذا فليس محل الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك، وهذا مدفوع بالأصل، أصل عدم اشتراط هذا الشرط. إذا ولعل مراد الشهيد أن الكلام مقارنة، أن الكلام في أهلية العاقد لا في العقد من حيث أنه عاقد، ولكن يكفي في إثبات الأهلية هو العمومات المتقدمة. جيد، تم الكلام. هذا في النسبة للطائفة الأولى من الاستدلال وهي عمومات الأدلة. ينتقل إلى الأدلة الخاصة، النص الخاص، وقد اشتهر الاستدلال عليه. ما قال أنا استدليت، اشتهر الاستدلال عليه، لأنه سيأتي المناقشة في الدلالة. وقد اشتهر الاستدلال على صحة البيع الفضولي هذا بقضية عروة البارقي في تلك الصحيح، حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك. فإن بيعه، هنا محل الشاهد، فإن بيعه وقع فضولا من دون شك، وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولية. يا شراء، شراء الشاتين بالدينار كما بيّن. فإذا يبقى القدر المتيقن في استدلال بالصحيحة هو بيعه. لماذا؟ بيعه لشاة من شاتين. جيد، هذا هنا ينبه، يقول ترى لا تنسوا ما ذكرناه سابقا، كل هذا الاستدلال في رواية عروة مبني على أنه لو صدرت المعاملة من شخص في حق مال شخص آخر من دون إذن سابق، ولكن كان الأصيل راض في الواقع، إما يعلم بالرضا أو استكشفنا الرضا بعد ذلك، فقلنا هذا يخرج عن كونه فضولة. يقول بناء عليه، إذا بناء على هذا عروة، رواية عروة لا تتحدث عن فضول، لأن عروة يعلم بإذن النبي ورضا النبي. قال هذا ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضول، يعني لا يكفي الرضا المقرون، بل لا بد من ماذا؟ إما الإذن المتقدم أو الإجازة المتأخرة صريح. أما الرضا الباطني لا يفيد، لا يفيد ولا يخرج عن كونه فضوليا. توضيح ذلك، توضيح ذلك يجب بين أنه في المقام النبي يرضى راض، وعروة إما يعلم وإما أنه ماذا؟ خلق لا يعلم، بس الرضا شنو؟ موجود. قال توضيح ذلك، توضيح ذلك بل أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وقد تأكيدا على أن الرضا، أن عروة كان يدري برضا النبي صلى الله عليه وآله هو هذا، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن، يعني حينما باع شاة من الشاتين مباعة خلاها معاملة ولم يقبض ولم يقبض، لا، مباشرة بعد أن باع شاة من الشاتين أقبض المشتري الشاة وقبض منه الثمن. طيب أقبض وقبض سيأتي معنا، والآن سيؤكد على هذا المعنى. إيش أصلا في المعاملة الفضولية حين نقول بأنها معاملة صحيحة لو لحقها الرضا أو الإجازة؟ ليش الفضول له أن يقبض ويقبض؟ هذا تصرف في مال الغير، تصرف خارجي، وهذا التصرف الخارجي الإقباض والقبض لا يجوز من دون ماذا؟ من دون إذن أو رضا، وهو حرام بغض النظر عن أنه كبير أو صغير، حرام. فكيف عروة مثلا ماذا إذا كانت المعاملة فضولية؟ هنا الدغدة، إذا لم يكن عروة يعلم بأن النبي يرضى، كيف عروة بعد أن باع شاة سلم الشاة للمشتري واستلم منه الثمن؟ كيف؟ وإذا كان لا يدري عروة أو أن النبي لم يرضى حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمه الشاة وسلمه الدينار، المفروض النبي ينبه يفهم ليش لعروة إن أنت شنو سويت، يعني ما صدر منك صدر حراما، فأن يأتي النبي ويطيب له ويبارك له، هذا دليل على أنه لم يصدر من عروة أي تجاوز شرع. هذا يؤكد لينبه بالقضية على أن رضا النبي متحقق موجود. فإذا كان رضا النبي متحقق موجود فحينئذ على المبنى هذه لا تكون فضولية، على مبنى المشهور بل فضولية، وعليه تصف الرواية على هذا المبنى عن الاستدلال. لذا قال وقد أقبض المبيع عروة، أقبض المبيع للمشتري وقبض الثمن، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام. ليش حرام؟ تصرف في مال الغير، تصرف خارجي غير يجوز لكونه تصرفا في مال الغير، فلا بد خروجا عن هذا، فلا بد إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، وهذا كما ذكر ينافي لتقرير النبي، واحد يسوي حرام يجي عند النبي يقول لك بارك الله بصفقة يمينك، طيب الله أنفاسك، أحسن عاشت إيدك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته الأساسية هو الإرشاد والتوجيه والتعليم وبيان الأحكام، فضلا عن أن القضايا تمسه بشكل شخصي. فقال إذا هذا احتمال مدفون ليس حرام. وإما من القول بأن البيع الذي يعلم، هذا احتمال ثاني، أن البيع سيأتي معنا، أن البيع الذي يصدر من فضولي ويعلم الفضولي بأن هذا البيع سيتعقبه ماذا؟ إجازة من المالك أو من الأصيل، فله أن يتصرف فيه ماذا؟ له أن يتصرف في القبض والإقباض بناء على أن الإجازة كما سيأتي معنا شنو؟ كاشف مناقض. إذا كانت إجازة كاشفة في حينئذ يكون هذا التصرف القبض والإقباض في الحقيقة إنما وقع لأنها كاشفة، إن إذن بإذن ورضا وليس حرام على هذا. ولكن هذا سيأتي، هذا الكلام كاشفية الإجازة من ناحية فيها كلام اثنين، حتى على الكاشفية لا يلتزم بهذه النتيجة الفقهية. قال وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة بناء على كون الإجازة كاشفا كما سيجيء، وسيجيء ضعف هذا. إذن فيدور الأمر بين ماذا؟ فيدور الأمر بين احتمالين ثالث ورابع ولا خامس لهم، وهو ما أشرنا إليه أن هذه المعاملة التي صدرت من عروة ليست فضولية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرضى، وعروة كان يدري، فبناء عليه خارجة عن محل الكلام. قال: فيدور الأمر بين ثالث، وهو جعل هذا الفرد وهو التصرف في مال الغير مع العلم برضا الغير من البيع، وهو المقرون برضا المالك، خارجا عن الفضول كما بيناه سابقا. فتسقط الرواية عن الاستدلال. وإما الاحتمال الرابع، وهو أنه لا، قل أصلا صحيح معاملة فضولية تحققت، إيقاع إجاب قبول، يبقى الإشكال أين؟ إشكال في الإقباض والقبض. الإشكال في الإقباض والقبض بهذا الشكل، يقول هو يسلم الشاة إلى مكان محل كلام الشاة كفضولي، يسلم الشاة التي هي للنبي صلى الله عليه وآله التي باعها بالبيع الفضولي، يسلمها إلى المشتري على أساس أن يستأذن منه في هذا التصرف وهذا التسليم، فيأذن النبي بهذا التسليم والتصرف، والمشتري حينما يدفع للفضول الثمن يدفع أيضا ماذا؟ لا أساس أنه هذا أماني عندك لمالك الشاة الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم في مسألتنا، على أساس أنه أمانة عندك، إذا أجاز فسلمه إياه، وإن لم يجز فأرجعه إليه، فنكون بذلك خرجنا عن الوقوع في المحظور الشرعي والحرام. هذا الاحتمال. يقول: لكن لو قارنا موازنا بين هذين الاحتمالين في الرواية، أي الاحتمالين الأقوى؟ الاحتمال الأول وهو الخروج الثالث، أما الرابع هذا خلاف الظاهر، وفيه ما فيه من التكلف، تكلف الذي يحتاج إلى ماذا؟ أولا مؤونة، ويحتاج إلى وجه، فلذلك قال: ورابع وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله المشتري حتى يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفع للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، وإلا فالفضول ليس مالكا حتى يسلم ويستلم، ولا وكيلا حتى يستلم ويسلم، لأن الوكيل كالأصيل، فلا يستحق الفضول قبض المال. فلو كان المشتري عالما فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف ماذا؟ الحال، يعني حتى ينكشف الحال بأن المالك يرضى أو لا يرضى، بخلاف ما لو كان جاهلا، وهذا طبعا إذا كان جاهلا بعد واضح. قال: ولكن الظاهر هو أول الوجهين وهو الثالث حسب التسلسل الرقمي، كما لا يخفى، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة، هذا المؤيد وقعت على جهة المعاطاة، وهو ما سيأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين.